إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أيها الإخوة المسلمون، لقد جاء الإسلام بشريعة عظيمة لا يمكن للناس أن يسعدوا السعادة الحقيقية إلا في ظلها. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقد جاءت الشريعة الإسلامية بالسماحة واليسر ورفع الحرج والمشقة، وذلك في كافة أحكام الإسلام من عبادات ومعاملات وأخلاق. عباد الله، هذه بعض مظاهر التيسير في شريعة رب العالمين. أولاً، التيسير في الطهارة، ومن ذلك أنه متى أصاب الثوب نجاسة يكتفى بغسل موضع النجاسة ولا حاجة لغسل الثوب كله، وكذلك الاكتفاء بمسح الرأس في الوضوء ولو من المرأة ولا يلزمها أن تفك ضفائرها، وكذلك التيمم بالتراب عوضاً عن الوضوء في حال فقدان الماء أو عدم القدرة على استعماله. قال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وكذلك المسح على الخفين والجوربين سواء كان ذلك للمسافر أو المقيم، وغير ذلك من أحكام التيسير في الطهارة. ثانياً، التيسير في الصلاة، وذلك في جوانب عدة، منها صلاة أهل الأعذار كالمريض ومن به سلس بول والمرأة المستحاضة، فالمريض يصلي على أي جهة كان، لا يلزمه استقبال القبلة إذا لم يتيسر له استقبال القبلة، وأيضا له أن يصلي جالسا إذا لم يستطع أن يصلي قائما، لما أخرجه البخاري من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أنه اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم الباسور، يعني أصابه مرض الباسور. قال صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فمضجعا. والمرأة المستحاضة التي ينزل عليها الدم بإطباق ولا ينقطع فإنها تصلي وتصوم ولها أحكام الطاهرات، ولكن فقط تتوضأ لكل صلاة. وكذلك قصر الصلاة الرباعية في السفر ركعتين، فمن السنة عند جمهور أهل العلم بل هو واجب عند أبي حنيفة والأوزاعي أن تصلي الرباعية كالظهر والعصر والعشاء، أن تصليها ركعتين فقط، بل إن السنن والرواتب المتعلقة بالصلاة على الراجح من قول العلماء تسقط في السفر. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لو كنت متنفلا لأتممت. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى نافلة في السفر إلا سنة الفجر والوتر. وأيضا يا عباد الله، يجوز الجمع بين الصلاتين في المطر الشديد، يشرع الجمع بين الصلاتين، وكذلك صلاة الخائف والصلاة عند التحام العدو. كل هذه الحالات لها أحوال خاصة تتفق مع مقاصد الشريعة في رفع الحرج والمشقة عن العباد. وأما التيسير في الزكاة عباد الله، فقد جعل الله تبارك وتعالى الزكاة في أصناف معينة بشروط معينة كبلوغ النصاب وحلول الحول، وكذلك التفريق في زكاة الحبوب بين ما يسقى بماء المطر وما يسقى بالآلة. وأما التيسير في الصيام فمن ذلك الترخيص للمريض والمسافر بالإفطار في نهار رمضان، وكذلك المرأة الحامل والمرضع إذا لم يستطيع الصيام فإنهما يفطران ويقضيان. ومن ذلك إذا أكل العبد ناسيا أو شرب ناسيا في نهار رمضان فإن صومه صحيح. ومن ذلك التعجيل بالفطر وتأخير السحور. وأما التيسير في الحج فمن ذلك اشتراط الاستطاعة بنوعيها، يشترط لكي تحج الاستطاعة بنوعيها مالية كانت أو بدنية، واشتراط أمن الطريق لوجوب الحج، وكذلك أن تمتلك النفقة لك ولمن تعول إلى أن تعود من الحج. وكذلك لما كانت أعمال الحج أكثرها في يوم العيد فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء من تقديم أو تأخير في المناسك الأربعة يوم العيد إلا قال افعل ولا حرج. وأما التيسير في المعاملات فمن ذلك البيع والشراء، فقد حث الإسلام على التسامح في البيع والشراء ورغب فيه. أخرج البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. وكذلك من التيسير في المعاملات انظار المعسر، إذا كان الرجل معسرا بحق فيجب على صاحب الدين أن ينظره. قال الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وأما التيسير في الإسلام في الأحوال الشخصية فمثلا في مجال الزواج أباح الإسلام للخاطب أن ينظر إلى المخطوبة، وضمن للفتاة حق اختيار زوجها وعدم إكراهها على الزواج ممن لا ترغب فيه. وفي جميع الأحوال لم يكن موقفه صلى الله عليه وسلم إلا اليسر واللين، كموقفه من ذلك العربي الذي بال في مسجد تبول في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقام الصحابة ليقعوا به فقال: دعوه أي اتركوه، لا تزرموه، لا تقطعوا على الرجل بوله، وتركه حتى انتهى من بولته ثم دعاه وبين له أن المسجد لم يبنى لهذا، ودعا بسجل أو ذنوب ملئ ماء فسكبه على هذا البول. ومن ذلك أيضا لما تمكن من كفار قريش وهم الذين آذوا وسبوه صلى الله عليه وسلم واتهموه بالجنون وقلة العقل عليه الصلاة والسلام، لما تمكن منهم وفتح مكة قال لا تثريب عليكم اليوم، وعفى عنهم صلى الله عليه وسلم. وكذلك لما جاءه ملك الجبال وقد اشتد به العذاب من المشركين، فقال يا محمد إن ربك يقرئك السلام ويقول لك لو أردت أن أطبق عليهم الأخشبين جبلين عظيمين حول مكة لفعلت. فقال صلى الله عليه وسلم لا، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. هذه غاية الرسول، ليس انتقاما لنفسه، ليس دماء تراق ولا أشلاء تمزق ولا قتل وذب، إنما هو رحمة مهداة للعالمين جميعا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. عباد الله، لقد حارب الإسلام التنطع والتشدد بجميع صوره، ومن ذلك ما أخرجه الشيخان عن أبي مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال والله يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الغداء يعني الفجر من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ. ثم قال إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. وأخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين ساريتين أو بين الساريتين يعني عمودين من أعمدة المسجد، فقال ما هذا الحبل؟ قالوا هذا لزينب إذا فترت يعني ضعفت عن العبادة تعلقت به حتى تنشط للعبادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، حلوه، حلوا هذا الحبل ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد. وأخرج أبو داود وابن ماجه وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم يعني أصابته جنابه، فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه، قتلهم الله، قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ وهذه لفتوى خاطئة، هذه لفتوى خاطئة، وما قالوا إلا لا نعلم أن لك رخصة في التيمم. فغضب الرسول، رجل واحد قتل، وكان ذلك ليس عن قصد أبدا، ومع ذلك غضب غضبا شديدا وقال قتلوه، قتلهم الله، قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء لأي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. هذا هو هدي الرسول، وهذا هو دين الرسول، وهذا هو الإسلام كما جاء في الكتاب والسنة. أقول ما سمعتم وأستغفر ربي إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. عباد الله، إن هذه السماحة ليست خاصة بالمسلمين فحسب، بل امتدت لغير المسلمين، ومن ذلك ما أخرجه الإمام البخاري وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: من قتل معاهدا، يعني من أهل الكتاب ممن له عهد بينه وبين المسلمين من اليهود والنصارى، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد بالمسيرة 40 عاما. وقال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وأخرج الترمذي وحسنه الألباني عن مجاهد بن جبر رضي الله رحمه الله أن عبد الله بن عمرو بن العاص ذبحت له شاة في أهله، فلما جاء قال: أهديتم لجارنا اليهودي؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورد، فلا مانع. ومن البر والإحسان إذا ذبحت شاة أن تهدي لجارك ولو كان يهوديا أو نصرانيا. ومع كل ذلك عباد الله، من دعوة الإسلام للسماحة والتيسير والتحذير من الغلو في الدين، يأبى بعض الجهال إلا التشدد والتنطع وترك هذه السماحة وذلك التيسير. والعجب الشديد أنهم يفعلون ذلك باسم الدين، مما يجعلهم يصدون عن سبيل الله ويشوهون صورة الإسلام في أعين غير المسلمين، حيث صوروا لهم الإسلام على أنه ما هو إلا قتل ودمار وإفساد وخراب ومظاهرات وخروج على الولاة والسلاطين وفوضى وعدم نظام. عباد الله، إن الإسلام الحقيقي الذي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لا يسعى أبدا للقتل والتكفير بغير حق، ولا يسعى للإفساد والتفجير بقصد الإخلال بأمن البلدان باسم جهاد شوهوا صورته وإسلام أفسدوا سماحته وخالفوا دعوته، عليهم من الله ما يستحقون. يزهقون أنفسهم لقتل غيرهم من المستأمنين والمعاهدين ضلالا وعدوانا، إنهم شببة غسلت عقولهم ضد أهاليهم وأوطانهم ورجال أمنهم، مهملين فتاوى العلماء الراسخين فأصبحوا أداة للعدو وعدة له، وأخروا مشاريع الخير وعطلوها بفعلهم. أما أصحاب المنهج القويم والصراط المستقيم فلم يفهموا الجهاد سفكا للدماء ولا انتقاما للنفس وإثارة للفتن والبلاء وإفسادا للأمن ولمصلحة الأعداء، ما خرجوا على ولي أمرهم ولا قتلوا مصليا في مسجد أبدا، ولم يعتدوا على شرطي ولا جندي، فهموا الإسلام توحيدا وفقها وجهادا وأخلاقا ومعاملة صحيحة. فاجتهدوا عباد الله، ربوا أبناءكم واحذروا، وكم حذرتكم، وإلى أن ألقى ربي تبارك وتعالى في آخر نفس من هؤلاء الذين يدعون إلى التكفير والتفجير: اتقوا الله، علموا أبناءكم لا سيما في الجامعات والثانويات والكليات، وربوا البنات على منهج أهل السنة والجماعة حتى لا تدخل أبدانهم هذه السموم الفتاكة وهذه الأفكار الضارة، فيأتيك ولدك وقد فجر نفسه لا قدر الله. ونسأل الله السلامة والعافية. علموا أبناءكم ألا يصاحبوا إلا أهل السنة أو أهل الخير، وأن يجتنبوا هذه الجماعات الضالة المنحرفة، فليس في الإسلام شيء اسمه جماعات، ما هي إلا جماعة واحدة، جماعة المسلمين. قال الله عز وجل: هو سماكم المسلمين من قبل، وقال عليه السلام: إياكم وعمية الجاهلية، فمؤمن تقي أو فاجر شقي. وقالت أم سلمة رضي الله عنها: فإن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب. ليس في الإسلام أحزاب ولا جماعات، لا ورب الذي خلقني أبدا. قال سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فاتقوا الله عباد الله وربوا أبناءكم على عقيدة أهل السنة ومنهج أهل السنة والجماعة. نسأل الله سبحانه أن يجعل أبناءنا قرة عين لنا، اللهم اجعلهم قرة عين لنا، اللهم اجعلهم قرة عين لنا وللمسلمين. اللهم احفظ بلدنا مصر، اللهم احفظ مصرنا، اللهم احفظ مصرنا، اللهم افشل خطط الأعداء من الداخل والخارج، اللهم أمننا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، اللهم ارفع عنا الوباء والغلاء وارزقنا التوبة يا رب العالمين لرفع هذا البلاء والغلاء يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اقطع قرن الخوارج في مصر وفي كل مكان، اللهم اقطع قرنهم، اللهم اقطع قرنهم وطهر بلادنا منهم. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أيها الإخوة المسلمون، لقد جاء الإسلام بشريعة عظيمة لا يمكن للناس أن يسعدوا السعادة الحقيقية إلا في ظلها. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقد جاءت الشريعة الإسلامية بالسماحة واليسر ورفع الحرج والمشقة، وذلك في كافة أحكام الإسلام من عبادات ومعاملات وأخلاق. عباد الله، هذه بعض مظاهر التيسير في شريعة رب العالمين. أولاً، التيسير في الطهارة، ومن ذلك أنه متى أصاب الثوب نجاسة يكتفى بغسل موضع النجاسة ولا حاجة لغسل الثوب كله، وكذلك الاكتفاء بمسح الرأس في الوضوء ولو من المرأة ولا يلزمها أن تفك ضفائرها. وكذلك التيمم بالتراب عوضا عن الوضوء في حال فقدان الماء أو عدم القدرة على استعماله. قال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وكذلك المسح على الخفين والجوربين سواء كان ذلك للمسافر أو المقيم وغير ذلك من أحكام التيسير في الطهارة. ثانيا التيسير في الصلاة وذلك في جوانب عدة منها صلاة أهل الأعذار كالمريض ومن به سلس بول والمرأة المستحاضة. فالمريض يصلي على أي جهة كان لا يلزمه استقبال القبلة إذا لم يتيسر له استقبال القبلة، وأيضا له أن يصلي جالسا إذا لم يستطع أن يصلي قائما لما أخرجه البخاري من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أنه اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم الباسور، يعني أصابه مرض الباسور. قال صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فمضجعا. والمرأة المستحاضة التي ينزل عليها الدم بإطباق ولا ينقطع فإنها تصلي وتصوم ولها أحكام الطاهرات، ولكن فقط تتوضأ لكل صلاة. وكذلك قصر الصلاة الرباعية في السفر ركعتين فمن السنة عند جمهور أهل العلم، بل هو واجب عند أبي حنيفة والأوزاعي أن تصلي الرباعية كالظهر والعصر والعشاء أن تصليها ركعتين فقط، بل إن السنن والرواتب المتعلقة بالصلاة على الراجح من قول العلماء تسقط في السفر. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لو كنت متنفلا لأتممت. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى نافلة في السفر إلا سنة الفجر والوتر. وأيضا يا عباد الله، يجوز الجمع بين الصلاتين في المطر الشديد، يشرع الجمع بين الصلاتين. وكذلك صلاة الخائف والصلاة عند التحام العدو، كل هذه الحالات لها أحوال خاصة تتفق مع مقاصد الشريعة في رفع الحرج والمشقة عن العباد. وأما التيسير في الزكاة عباد الله، فقد جعل الله تبارك وتعالى الزكاة في أصناف معينة بشروط معينة كبلوغ النصاب وحلول الحول، وكذلك التفريق في زكاة الحبوب بين ما يسقى بماء المطر وما يسقى بالآلة. وأما التيسير في الصيام فمن ذلك الترخيص للمريض والمسافر بالإفطار في نهار رمضان، وكذلك المرأة الحامل والمرضع إذا لم يستطيع الصيام فإنهما يفطران ويقضيان. ومن ذلك إذا أكل العبد ناسيا أو شرب ناسيا في نهار رمضان فإن صومه صحيح. ومن ذلك التعجيل بالفطر وتأخير السحور. وأما التيسير في الحج فمن ذلك اشتراط الاستطاعة بنوعيها، يشترط لكي تحج الاستطاعة بنوعيها مالية كانت أو بدنية، واشتراط أمن الطريق لوجوب الحج، وكذلك أن تمتلك النفقة لك ولمن تعول إلى أن تعود من الحج. وكذلك لما كانت أعمال الحج أكثرها في يوم العيد فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء من تقديم أو تأخير في المناسك الأربعة يوم العيد إلا قال افعل ولا حرج. وأما التيسير في المعاملات فمن ذلك البيع والشراء، فقد حث الإسلام على التسامح في البيع والشراء ورغب فيه، أخرج البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. وكذلك من التيسير في المعاملات انظار المعسر، إذا كان الرجل معسرا بحق فيجب على صاحب الدين أن ينظره. قال الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وأما التيسير في الإسلام في الأحوال الشخصية، فمثلا في مجال الزواج أباح الإسلام للخاطب أن ينظر إلى المخطوبة، وضمن للفتاة حق اختيار زوجها وعدم إكراهها على الزواج ممن لا ترغب فيه. وفي جميع الأحوال لم يكن موقفه صلى الله عليه وسلم إلا اليسر واللين، كموقفه من ذلك العربي الذي بال في مسجد، تبول في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقام الصحابة ليقعوا به فقال: دعوه، أي اتركوه، لا تزرموه، لا تقطعوا على الرجل بوله. وتركه حتى انتهى من بولته، ثم دعاه وبين له أن المسجد لم يبنى لهذا، ودعا بسجل أو ذنوب ملئ ماء فسكبه على هذا البول. ومن ذلك أيضا لما تمكن من كفار قريش، وهم الذين آذوا وسبوه صلى الله عليه وسلم واتهموه بالجنون وقلة العقل عليه الصلاة والسلام، لما تمكن منهم وفتح مكة قال: لا تثريب عليكم اليوم، وعفى عنهم صلى الله عليه وسلم. وكذلك لما جاءه ملك الجبال وقد اشتد به العذاب من المشركين، فقال: يا محمد، إن ربك يقرئك السلام ويقول لك: لو أردت أن أطبق عليهم الأخشبين جبلين عظيمين حول مكة لفعل. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. هذه غاية الرسول، ليس انتقاما لنفسه، ليس دماء تراق ولا أشلاء تمزق ولا قتل وذب، إنما هو رحمة مهداة للعالمين جميعا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. عباد الله، لقد حارب الإسلام التنطع والتشدد بجميع صوره، ومن ذلك ما أخرجه الشيخان عن أبي مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال: والله يا رسول الله، إني لأتأخر عن صلاة الغداء يعني الفجر من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ. ثم قال: إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. وأخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين ساريتين أو بين الساريتين، يعني عمودين من أعمدة المسجد، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا لزينب إذا فترت، يعني ضعفت عن العبادة، تعلقت به حتى تنشط للعبادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه، حلوا هذا الحبل ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. وأخرج أبو داود وابن ماجه وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، يعني أصابته جنابة، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه، قتلهم الله، قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا. وهذه لفتوى خاطئة، هذه لفتوى خاطئة، وما قالوا إلا لا نعلم أن لك رخصة في التيمم. فغضب الرسول، رجل واحد قتل، وكان ذلك ليس عن قصد أبدا، ومع ذلك غضب غضبا شديدا وقال: قتلوه، قتلهم الله، قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا. فإنما شفاء لأي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. هذا هو هدي الرسول، وهذه هو دين الرسول، وهذا هو الإسلام كما جاء في الكتاب والسنة. أقول ما سمعتم وأستغفر ربي إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسرى علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. عباد الله، إن هذه السماحة ليست خاصة بالمسلمين فحسب، بل امتدت لغير المسلمين، ومن ذلك ما أخرجه الإمام البخاري وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: من قتل معاهدا، يعني من أهل الكتاب ممن له عهد بينه وبين المسلمين من اليهود والنصارى، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد بالمسيرة 40 عاما. وقال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وأخرج الترمذي، وحسنه الألباني عن مجاهد بن جبر رضي الله رحمه الله أن عبد الله بن عمرو بن العاص ذبحت له شاة في أهله، فلما جاء قال: أهديتم لجارنا اليهودي؟ أهديتم لجارنا اليهودي؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيولي. فلا مانع، ومن البر والإحسان إذا ذبحت شاة أن تهدي لجارك ولو كان يهوديا أو نصرانيا. ومع كل ذلك عباد الله، من دعوة الإسلام للسماحة والتيسير والتحذير من الغلو في الدين، يأبى بعض الجهال إلا التشدد والتنطع وترك هذه السماحة وذلك التيسير. والعجب، والعجب الشديد أنهم يفعلون ذلك باسم الدين، مما يجعلهم يصدون عن سبيل الله ويشوهون صورة الإسلام في أعين غير المسلمين، حيث صوروا لهم الإسلام على أنه ما هو إلا قتل ودمار وإفساد وخراب ومظاهرات وخروج على الولاة والسلاطين وفوضى وعدم نظام. عباد الله، إن الإسلام إن الإسلام الحقيقي الذي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لا يسعى أبدا للقتل والتكفير بغير حق، ولا يسعى للإفساد والتفجير بقصد الإخلال بأمن البلدان، باسم الجهاد، باسم جهاد شوهوا صورته، وإسلام أفسدوا سماحته وخالفوا دعوته، عليهم من الله ما يستحقون، يزهقون أنفسهم لقتل غيرهم من المستأمنين والمعاهدين ضلالا وعدوانا، إنهم شببة غسلت عقولهم ضد أهاليهم وأوطانهم ورجال أمنهم، مهملين فتاوى العلماء الراسخين، فأصبحوا أداة للعدو وعدة له، وأخروا مشاريع الخير وعطلوها بفعلهم. أما أصحاب المنهج القويم والصراط المستقيم فلم يفهموا الجهاد سفكا للدماء ولا انتقاما للنفس وإثارة للفتن والبلاء وإفسادا للأمن ولمصلحة الأعداء، ما خرجوا على ولي أمرهم ولا قتلوا مصليا في مسجد أبدا، ولم يعتدوا على شرطي ولا جندي، فهموا الإسلام توحيدا وفقها وجهادا وأخلاقا ومعاملة صحيحة. فاجتهدوا عباد الله، ربوا أبناءكم، احذروا وكم حذرتكم، وإلى أن ألقى ربي تبارك وتعالى في آخر نفس من هؤلاء الذين يدعون إلى التكفير والتفجير، اتقوا الله، علموا أبناءكم لا سيما في الجامعات والثانويات والكليات، وربوا البنات على منهج أهل السنة والجماعة حتى لا تدخل أبدانهم هذه السموم الفتاكة وهذه الأفكار الضارة، فيأتيك ولدك وقد فجر نفسه لا قدر الله. ونسأل الله السلامة والعافية. علموا أبناءكم ألا يصاحبوا إلا أهل السنة أو أهل الخير، وأن يجتنبوا هذه الجماعات الضالة المنحرفة، فليس في الإسلام شيء اسمه جماعات، ما هي إلا جماعة واحدة، جماعة المسلمين. قال الله عز وجل: هو سماكم المسلمين من قبل، وقال عليه السلام: إياكم وعوية الجاهلية، فمؤمن تقي أو فاجر شقي. وقالت أم سلمة رضي الله عنها: فإن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب. ليس في الإسلام أحزاب ولا جماعات، لا ورب الذي خلقني أبدا. قال سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فاتقوا الله عباد الله، وربوا أبناءكم على عقيدة أهل السنة ومنهج أهل السنة والجماعة. نسأل الله سبحانه أن يجعل أبناءنا قرة عين لنا، اللهم اجعلهم قرة عين لنا، اللهم اجعلهم قرة عين لنا وللمسلمين. اللهم احفظ بلدنا مصر، اللهم احفظ مصرنا، اللهم احفظ مصرنا، اللهم افشل خطط الأعداء من الداخل والخارج، اللهم أمننا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، اللهم ارفع عنا الوباء والغلاء وارزقنا التوبة يا رب العالمين لرفع هذا البلاء والغلاء يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اقطع قرن الخوارج في مصر وفي كل مكان، اللهم اقطع قرنهم، اللهم اقطع قرنهم وطهر بلادنا منهم. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.